سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ثم على القول بعدم وجوب الفسخ في الجائز لو اتفق عود الملك إليه لفسخ في العقد الجائز أو اللازم، تحصل مما مر أن الشيخ الأنصاري اختار أن الغابن إذا تصرف في من تقل إليه تصرفا ناقلا حتى بناقل جائز، تصرفه نافذ وصحيح ولا إشكال فيه، وإنما المغبون إذا فسخ له البدل ليس له العين، يأخذ البدل. يعني ليس للمغبون سلطنة على إبطال العقد الواقع بين الغابن والمشتري الثاني، لا من أساسه لا من حينه. هذا هو خيار الشيخ الأنصاري. على هذا المبنى لو اتفق رجوع العين إلى ملك الغابن مرة أخرى بفسخ في العقد السابق، هو الغابن نفسه فسخ العقد، كان جائز فسخه أو كان لازم وخياري أقاله، بالتالي بأي طريق قبل أن يفسخ المغبون العين رجع إلى ملك من؟ ملك الغابن. هنا إذا فسخ المغبون يأخذ العين، لا مانع من أخذ العين. مجرد العين في فترة انتقل إلى شخص آخر ثم رجع، نعم إذا كان رجوعه إلى ملك الغابن بعد فسخ المغبون هنا لا يستحق العين. لماذا؟ لأنه حينما فسخ المغبون استحق البدل، بعد انتفت علاقته بالعين وانتقلت إلى البدل، ونحن قلنا حينما استلم البدل لا حق له على العين. فإذا كان رجوع العين إلى ملك الغابن قبل فسخ المغبون فالمغبون يأخذ العين حينما فسخ، وإذا كان بعد فسخ المغبون لا. وكذلك إذا كان انتقاله إلى ملك الغابن بعقد جديد مستأنف، هذا هم ملك جديد، هذا هم ليس للمغبون حق فيه. يقول ثم على القول بعدم وجوب الفسخ في الجائز، أي على القول بأن المغبون يستحق البدل لو اتفق عود الملك إليه إلى الغابن لفسخ فالعقد الجائز أو عقد اللازم، فإن كان ذلك قبل فسخ المغبون فالظاهر وجوب رد العين. الآن فسخ ولا مانع من إرجاع العين، وإن كان بعده فالظاهر عدم وجوب رده لعدم الدليل بعد تملك البدل. في الحيلولة نعم، حينما يأخذ البدل مع ذلك له حق متعلق بالعين، لكن هنا قلنا ليس من باب بدل الحيلولة.
هنا شفنا المصير إلى البدل من باب الاضطرار، فلو ارتفع الاضطرار ويرجع ويتملك العين،
البدل ملكه ملكا مستقرا متزلزلا، انتهت بعد العلاقة.
بمجرد الفسخ يملك البدل؟
اي طبعا،
هو يتحقق بالأخذ؟
لا، يملك البدل في ذمته،
يعني يملك كل، مو بدل معين،
بالتالي انتقل.
إذا رجع العين فليش ما يتملك العين؟
ستفرض بعد قبض البدل، إنما قبض البدل رجع العين إلى ملك الغابن.
إذا قبضه يعني رضي به، رضي
بالبدل، رضي أن ما كان العين، وتالي بعد يوم شاف العين بيد الغابن قال ها ما كان، قال ايه بارحة بالليل في السفن.
هذا بعد صار رضا، اما اذا قلت انه لم يقبل.
لا الرضا اخو مو يعني، لا المسألة غير منوط، المسألة ليست منوطا برضا المغبون. اذا قلنا حقه ينتقل الى البدل حتى لو لم يرضي البدل، هو البدل ليس له العين، مو مسألة رضا وعدم رضا. مسألتنا نحن حددنا له الحكم الشرعي، قلنا ليس لأن تصرف الغابن كان تصرفا مسموحا له ولم يكن ممنوع من التصرف، فليس لك الحق على إبطال المعاملة الواقع بين الغابن وبين الأجنبي، فإذن لك البدل. رضيت أم أبيت أم أبيت، فإنما فسخت لك البدل، انتهت بعد حقك. أما إذا قبل الفاسخ رجع وأن تعلن فسخته يتعلق قبل العين، الموضوع موجود. ولو كان العود بعقد جديد حتى قبل الفسخ الأقوى عدم الرجوع إلى العين، يعني هو رجع لا العين بعقد جديد مستأنف حتى قبل الفسخ ما يرجع للعين، يرجع للبدل. ليش؟ لأن هذا تملك جديد، إنما الفاسخ يتملك برفع السبب السابق مو بتملك جديد. يعني إذا تريد تأخذ العين كيف كنت تأخذ العين؟ لابد وأن ترفع وتبطل العقد السابق ليرجع كل شيء لمالكه السابق. الآن هذا ما تقدر تبطل أنت، هذا شيء جديد تتملك تأخذ منه مو برفع السبب السابق، أن نحن بنينا على أن تصرفاته نافذة، وليس للمغبون رفع إبطال التصرفات السابقة، فما يصير هذا. فالأقوى عدم وجوب الرد مطلقاً سواء قبل الفسخ أو بعد الفسخ، لأنه ملك جديد تلقاه من مالكه، والفاسخ إنما يملك بسبب ملكه السابق بعد ارتفاع السبب الناقل. هنا لم يرتفع السبب الناقل، بل سبب الناقل في حاله قالت مفلام زيد علي ناقل ثاني، ناقل إلى المشتري الثاني وناقل المشتري الثاني إلى الغاب مرة أخرى، هذا ليس مقتضى الفسخ.
شيخنا الفسخ المغبون ما له علاقة بذاك العقد الثاني والعين،
هذا اختلاف مبنائي. إذا أنت تقول المغبون له فسخ كل التصرفات، نعم إذا فسخ المعاملة الأولى اللي بين هذا فكل الناقل الأول الثاني كلها تبطل ترجع للعين، هذا المبنى الأول. احنا كلامنا على المبنى الثاني، على المبنى أن المغبون ليس له سلطنة على إبطال التصرفات الصادرة من الغابن، تصرفات نافذة، فعلى هنما فسخ رأى العين موجودة عند الغابن، لكن هذا العين موجودة بناقل جديد، وأنا ليس لي أن أبطل هذا الناقل الثاني ثم أبطل الناقل الأول مثلا، هذه النواقل كلها متينة، فما أقدر أفسخ أخذ منه العين. إذا أخذت من العين يعني شنو؟ يعني أبطلت المعاملة الواقع بيني وبين الثالث، وبين الثالث وبينه المعاملتان أبطلتهما، ما يصير، ما ليس لي هذا.
العين شفنا بعد ان صار عقد ثاني عليه ورجع للملك الغابن، والعين
عقد العقد
المغبون هو فقط تغيير
العقد باق وليس زائل. العقد الاول والثاني الواقع على العين باق، انت تريد تعدمهما. اذا اخذت العين كانما اعدمت العقد الثاني الحاصل اللي ناقل جديد واللي قبله، كأنما أبطلتهما، صح لولا؟ هذا الخاتم هو العين، هذا الخاتم هو العين، هذا الخاتم أنا بعته لزيد ثم زيد وهبه لي، صحيح؟ رجع إلى ملكي والمغبون فسخ، من يدي أخذ هذا الخاتم مني؟ يعني شنو؟ أني يبطل الهبة ويبطل بي من زيد، ما يقدر. أخذه العين متوقف على إبطال الهبة وإبطال البيع، ونحن مبنانا ما يقدر أن يبطلهم. نعم إذا أنا بعته من زيد ثم أقلته. أقلته يعني شنو؟ يعني أنا بروحي أرفعت هذا البيع، رفعت هذا البيع، أبطلت البيع. نعم، رجع لي بملك سابق. فهو من يفسخ العقد السابق تلقائيا العين يرجع إليه. هذا الفارق بينهم. مسألة أخرى، لو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين، الغابن هم المغبون، الغابن إما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة والابتزاز، ثلاثة فروض. أما لو بالنقيصة، نقيصة على قسمين، تارة نقصا يوجب الأرش، نقصا يوجب الأرش، وإما لا يوجب الأرش. إن أوجب الأرش فالغابن يرجع العين وياها الأرش. ليش الأرش منين؟ يقول لأنه مقتضى المعاوضة أن كل الثمن في مقابل كل المثمن. أنت جاي تستلم من المغبون جميع الثمن، كنت تعطيه جميع المثمن، المثمن جزء من النقص، فجاي تعطيه جزء المثمن بعض المثمن، المفروض حصل فيه نقيصة، فتكمل النقيصة بالأرش. يعني أنت مضمون عليك الجزء الفائت من المثمن مضمون على الغابن بالأرش لاقتضاء المعاوضة. الفسخ يعني يرجع كل شيء إلى مالك السبع، أنت تستلم من المغبون جميع الثمن، كنت تعطي جميع المثمن، والحال مثمن ناقص، فشلون تكمل النقص حتى يكمل، حتى لا يكون قد أخذت جزءا من الثمن ليس في مقابل جزء من المثمن؟ كيف؟ بالأرش، بالأرش. مثلا مثال واضح لازم أمثل لك، أنه اشترى مثلا كيس من تمن 50 كيلو مثلا، وأكل من عنده كيلو واحد، ويرجع ترجع 49 كيلو ترجع له وتأخذ ثمن 50، ما يصير هذا. فإذا أخذت 8 كيلو في مقابل ما أعطيت شيء، هذا الكيلو اللي أكلته لابد أن تكمله بالأرش. هذا المثال الواضح المحسوس. مثال بعد آخر، أخذ سيارة حديثة واستخدمتها فترة فنقص من سعرها، فكون أنت تكمله بالأرش.
يعني تكون الرغبة بالشيء كاملا شيخنا،
يعني مثلا إذا كان مثلا كتاب خمر شيء
انقصه مثلا راح نص الكتاب،
وما يقصد
له الثمن لو
يجي
لازم يجيب له بدل.
شوف، إذا صار العين يعني شيء آخر مبائن بعد انتقل البدل، إن كان بحكم التالف يصير، يصير بحكم التالف. أما إذا لا، نقص نقص لا يأخذ العين مع العرش.
نقص لكن يعني ماكو رغبة عقلائية في هذا الشيء الناقص.
خو تريد ماكو رغبة عقلائية، ما أنا ما عندي.
هو ما عنده رغبة.
خو ليش تفسخ؟ تريد أنت تريد تفسخ من تفسخ؟ إذا عينك موجود نعطيك عينك، قاية ما في الرام، إذا بي نقيسة نكم.
مو عينه هذا، مو عينه.
خو شو أسوي أنا؟ تريد شو أعطيكته؟
يعني مو لازم يروح البدل.
لا البدل إذا كان لا بدل، هذا هم بدل، هذا عين يعني يصير بدل في الحقيقة. هذا مع الأرش يصير كامل، لأن جزء المطلوب موجود. إذا صار مبائن، نعم كلامك متين، مبائن لما يعني غيرته تغييرا أصلا صار شيء آخر حقيقة ثانية، هناك ينتقل إلى البدل. نعم، فإن أوجب الأرش أخذه مع الأرش كما هو مقتضى الفسخ، لأن الفائت مضمون بجزء من العوض، فإذا رد تمام العوض وجب رد مجموع المعوض فيتدارك الفائت ببدله. ومثله مثل ذلك ما لو تلف بعض العين، نقص القيمة أو تلف بعض العين، نفس الشيء سيئا. وإن كان ما لا يجب شيئا رده بلا شيء، ما يجب الأرش نقيسة، لكن ما يجب الأرش. ما فوت عليك مالية، قيمة في السوق نفس القيمة الحديث، ما فيش. ما مسألة أخرى، لو وجد العين مستأجرة، يقول هذا هم نقيس بلا عرش، أنت فسخت المعاملة، وجدت متاعك مستأجر، نقول لك أنت أصبر إلى أن تنقضي مدة الإجارة، تنتظر تصبر يا بهالفترة شنو أنا تاليخه ما يصير، قل لا يصير، سنة سنتين السنوات 10 سنوات تنتظر بلا أجر لك، أنت الفاسخ. شلون؟ قلها أكو قاعدة في باب الإجارة، في باب ملك المنافع، الإنسان إذا ملك الدار يوما واحدا، يوم واحد ملكه، يقدر يأجر هذا الدار إلى أبد الأبد، أبد يعني مدة فترة طويلة، مو خيالية، لا، أنا اشتريت دار، اشتريت وبنائي، أبيعه من بكرة، أبيع الدار، اليوم أنا ملكي، هذا ملك الطلق، جيني مستأجر أأجره كم سنة سنتين، وبكرة أبيعه أكثر. لو ما أقدر، شوف شلون، إذا أنت منفعت كل يوم لو كان تابعة لملك ذلك اليوم، فأنت شلون من قدام تأخذ الأجرة مال سنة؟ شلون تملكه منفعة مال سنة؟ الأجرة سهلة بعد، أنت على شو تملكه في الإجارة؟ تقول أنا ملكتك منفعة سنة، سنة ما جاية بعد، سنة بعد راح تجي المنفعة الاستقبالية، أنت تملكها؟ نعم أملكها الآن. إذا هكذا فالغابن مفسوخ عليه، كان مالكا في الفترة، لأن قلنا بيع صحيح، فهو كان مالكا شرعيا فأجر ملكه، وكان مالكا للمنفعة المستقبلية أجره، أنت فسخت، العين ترجع لك لكن مستوبة المنفعة، لأن المنفعة كانت ملكا الغابن وغد ملكها للمستأجر. يقول فإن على الفاسخ الصبر إلى أن ينقضي.
المنفعة مو تابعة للعين تصير، يعني مالك
المنفعة المطلقة تابعة لمطلق الملك، منفعة دائمية تابعة للملك المؤقت، هذه نظام الإجارة. أمامك خيارين، لو تقول منفعة كل يوم مال ذاك ملك ذلك اليوم، فإذا ما يصير لك تأجره لمدة شهر، لأن يعني شهر ما جاية، جزء أنت ما تملكه خلال الشهر، يعني كل يوم تملكه منفعة ذلك اليوم، بل كل ساعة منفعة تلك الساعة. أما إذا أنت قبلت كما الارتكاز الكل هو هكذا في الإيجار، يملكون المنافع الاستقبالية، كذا يملكون، أنت تملك الذي تملكه، لا بيع إلا في ملك، تبيع المنفعة وغير مالك للمنفعة، ما يصير هذا. فإن على الفاسخ الصبر إلى أن ينقضي مدة الإجارة، ولا يجب على الغابن بذل عوض المنفعة المستوفاة بالنسبة إلى بقية المدة بعد الفسخ. ليش؟ ليش؟ شوفوا، لأن منافع العين في فترة بين البيع والفسخ ملك للغابن المفسوخ عليه، المنافع المنفصلة ومتصل، المنفعة المنفصلة المتخللة بين البيع والفسخ ملك للمفسوخ عليه، وهذه المنفعة الاستقبالية منفعة منفصلة تابعة للملكية المؤقتة، يعني خلينا نقول أجره سنة، منفعة الدار سنة كاملة تتبع لملكيته يوما ما، يوما واحدا فيما بين العقد والفسخ، بأن صار حينما صار مالك ذلك اليوم ملك المنفعة الاستقبالية. لأن المنفعة من الزوائد، انظروا قواعد، احنا نمشي على القواعد، اولا زوائد منفصله مو متصله.
شيخنا مثلا واحد واحد يشتري مثلا غابة يأجر هذا البيت مثلا 100 سنة 50 سنة ويصير تقريبا معدومة المنفعة، يعني هذا مو مخالف للارتكازات العقلائية والسيرة العقلاء
ولا تفسخ؟ ما من قال لك افسخ انت؟ لأن المنفعة من الزواد المنفصلة إذا متصلة بمجال منفصلة، المتخالل بين العقد والفسخ فهي ملك المفسوخ عليه. لماذا؟ انظر هذه القاعدة، فالمنفعة الدائمة تابعة للملك المطلق، إذا ملكت شيء ملكا مطلقا تملك منفعته الدائمية. فإذا تحقق في أنت في الوقف، شوف شلون تشتري عرسة وتجعلها وقفا إلى يوم يرث السماوات والأرض، منفعة الاستقبالية مو 100 سنة، ما أدري آلاف السنين مليار السنوات تملكها للجهة المعينة. شلون هاي تلك المنفعة مال؟ وبعد 200 سنة بعد قرون ولا ما يصير تتصرف، هذا خلاف غرض الواقف. الواقف واقف راح منتهى، لا كان هو الملك هو يوم واحد ملك المنفعة الأبدية. فالمنفعة الدائمة تابعة للملك المطلق، فإذا تحقق في زمان ملك المنفعة العين بأسرها. ويحتمل رعاية لمشاعر الحاضرين، ويحتمل انفساخ الإجارة في بقية المدة. ليش؟ هذا الاحتمال يقول لك ها منفعة الدائمة تابعة للملك المطلق، أنا ما عندي إشكال، لكن منفعة الملك المتزلزل لمتزلزلون، أنت مالك لكن ملك متزلزل، كما ملكيتك العين متزلزل ملكيتك المنفعة الفرع لا يزيد على الأصل، أنت ملكت هذا لكن ملكا متزلزلا كان عليك الخيار. فالمغبون إذا فسخ العين يقدر يفسخ الإجارة همات وهي الآن متزلزل. انظر، ويحتمل انفساخ الإجارة في بقية المدة لأن ملك منفعة الملك المتزلزل متزلزل، ملك منفعة الملك المتزلزل متزلزل، الملك متزلزل منفعة ملكه أيضا متزلزل، وهو الذي جزم به المحقق القمي فيما ذا فسخ البائع بخياره المشروط له في البيع، يعني خيار الشرط، فوجد العين مستأجرة. يقول يقدر يفسخ العقد يفسخ الإجارة لأن العين إذا كانت، يعني أنت شوف أنت أجرت دارا بيتا ما كنت ملكيته، كانت ملكية متزلزلة، ما كنت ملكا مالكا طلقا، ملكيته كانت متزلزلة، فتقدر تأجر لكن هم إجارة متزلزلة، يعني أنت ملكيتك متزلزلة وتأجر إجارة مستقرة، وما يصير هذا. وفيه نظر لمنع تزلزل ملك المنفعة، يقول ماكو ملازمة بينهما، ملك العين متزلزل ماكو ملازمة أن تكون ملك المنفعة إذا متزلزل. على كل حال، نعم ذكر العلامة في القواعد فيما إذا فقع التفاسخ لأجل اختلاف المتبايعين، مسألة صار تفاسخ لأجل اختلاف المتبايعين، أكو مسائل في باب القضاء صير اختلاف والحاكم يحكم بالتفاسخ من جانب، أنه إذا وجد البائع العين مستأجرة كانت الأجرة للمشتري المجر ووجب عليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية بعد الفاسخ. ليش؟ لأنه خاف أجر بأقل من سعر أو أكثر، هذا حسب الاتفاق، فالأجرة تبقى للمشتري المؤجر، البائع من يفسخ استحق عليه أجرة المثل مال هذه الفترة، وقرره على ذلك شراح الكتاب، وسيجي ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين. يعني شيخ ناصر لا زال مصر على أنه إذا فسخ لا يستحق أجرة المثل للمدة الباقية من الإجارة. يقول هذا المورد هم سنقول هذا يعني اختلف عما نحن فيه. في هذا المورد نعم كلامه متين العلامة، المفسوخ عليه الذي وجد عينه مستأجرا يستحق أجرة المثل المؤجر، ولكن هذا غير ما نحن فيه. فيما نحن فيه إن في مسألة خيار الغابن، إذا فسخ المقبون وجد العين مستأجرة من طرف الغابن عليه أن ينتظر. فرع آخر، إن كانت تغيير الزيادة، هذه التغيير بالنقيصة كانت قلنا اللي توجب العرش واللي ما توجب العرش، أما التغيير بالزيادة، التغيير بالزيادة على قسمين، تارة زيادة حكمية تارة عينية. حكمية يعني شنو؟ يعني ما في عين، ما في شفت متاع، إنما حكمان زيادة حكمية. شنو بيبقى حكمية؟ مثلا أخذ القماش قماش وقصره قصارة الثوب، أو فصله مثلا تفصيل اللي يوجب زيادة السعر، أو مثلا لوحة خشبة نحتها نحتا موجبا لزيادة السعر، تسمى زيادة حكمية. أو رسم عليها رسم بديع مثلا. ففي الزيادة الحكمية الشيخ يحكم بالشركة، يقول الآن إذا المغمون فسخ أنت تستحق العين، أما هاي الزيادة هذه زيادة للغابن، صرت شريك معه أنت والغابن، شركة صارت. أقول إن كانت تغيير بالزيادة، فإن كانت حكمية محضة كقصارة الثوب وتعليم الصنعة، علمت الصنعة للعبد، فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة بأن تقوم العين معها، يعني مع هذه الزيادة ولا معها، وتأخذ النسبة. هذه المسألة مولانا الجليل مع الخلاف كثير بين الفقهاء في الزيادة الحكمية مضمونة أو غير مضمونة، الزيادة الحكمية مضمونة أم غير مضمونة. مثلا أنت خلينا نقول مثلا كتاب كتبت فيه مباحث علمية دقيقة مثلا، تضمن هذا مضمون لو بس المادة مضمونة إذا واحد غصب منك مثلا، أو مثلا غاصب غصب منك ورقة كاغذ قرطاس، لكن رسم علي يعني فد لوحة بديعة جدا بحيث هذه اللوحة تباع مثلا بالملايين بينما الورقة تباع فليسات. البعض قال ما يستحق شيء، ما يستحق شيء هو، لأن ماكو زيادة عينية، لكن اكو رسالة للشيخ السناني تلميذ الأخوند يقول له هذا مضمون، إذا أوجب تفاوت فاحش في القيمة هذا مضمون، يعني تصير الغاصب شريك مع صاحب المال، شركة قهرية تصير، قلت له هذا مال. فهنا الشيخ الأنصاري يميل إلى هذا الرأي، الزيادة الحكمية تقول يقول أنها مضمونة. نعم، ولو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة فالظهر عدم شيء لمحدثها. نعم زيادة، لكن زيادة غير موجب الارتفاع القيمة، قيمتها مع هذه الزيادة الحكمية نفس قيمتها من دون الزيادة الحكمية. مثلا صبغ القماش، هو يقول القماش الغير مصبوغ ومع المصبوغ نفس السعر في السوق، نفس الشيء، لأنه إنما عمل في ماله وعمله لنفسه غير مضمون على غيره. أنت عملت في مالك كان مالك وعملك لنفسك، ليش هو يضمن عملك؟ أنت صح تعبت عليه، لكن ليش أنا أضمن تعبك؟ إذا تعبك سبب زيادة القيمة، فأخذ بعته مثلا ذهبا فصاغه صياغة، أو مثلا فضة صاغه خاتما أو شيء، فسعر ازداد السعر بسبب هذه الصياغة، نعم يصير شركة في يعني زيادة حكمة. أما هذا لا، ما يجب ارتفاع السعر، ليش أنا أضمن؟ ولم يحصل منه في الخارج ما يقابل المال ولو في ضمن العين، يعني زيادة حكمية، يعني زيادة ولو في ضمن العين، ليس عينا آخر أضيف إلى الأول، نفس العين أول في ضمنه زيادة، ماكو زيادة حكمية، فلماذا أكون ضامنا له؟ ولو كانت الزيادة عينا، أما إذا كانت الزيادة زيادة عينية، مثلا كالغرس، المبيع كانت أرضا قطعة أرض، فجاء الغابن اللي استلم الأرض، فرض الغابن هو اللي استلم الأرض، يعني اشترى الأرض بأبخس الأسعار، البائع مغبون، البائع مغبون ما يدري بالسعر، أجاء هذاهم خدعه واشترى منه بسعر زهيد، ونوب غرس في الأرض، البائع التفت يريد يفسخ ويريد يأخذ الأرض، هذا العرض فيها أشجار، صارت زيادة عينية محضة. هنا ثلاث احتمالات، قول أيها المغبون، يعني أنت المغبون البائع، لك قلع هذه الأشجار ورميها في وجه المشتري، يلا خذ أشجارك وفي أمان الله وليس عليك شيء، أو لا أبدا لست مسلطا على قلعها، ما تقدر، أو لك قلعها مع العرش، ثلاثة احتمالات، ويذكر وجه كل احتمال من هذه الاحتمالات لنرى الصحيح من الاحتمالات أيها. يقول ففي احتمال أول، في تسلط المغبون على القلع بلا عرش كما اختاره في المختلف في الشفعة، نظير المسألة في الشفعة، يعني شريكان في أرض، شريك باع حصته من ثالث من دون إذن الشريك الأول، من دون إذنه، نعم، وهو المشتري غرس في الأرض، قال لك قلع الغرس بعد الأخذ بالشفعة بلا عرش، أو عدم تسلطي عليه مطلقا كما عليه مشهور فيما رجع البائع، بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري، اي البائع باع الارض ومشتري ما سلم المبلغ، ما صار مفلس ورجع في هذا وشاف الارض مغروس، قال البائع ليس له حق قلع الغرس. ها هنا مساله سياله مرتبطه بالخيار، في كل مورد اذا انفسخ المعامله ورايت عينك مزاحم بعين اخر، بحيث يلزم إذا تخلص مالك من مال الثاني يلزم الضرر على الطرف الثاني، كل مورد هكذا. حديد شيلمان طابوق بعته، شفته حاطه في البيت وباني عليه السقف، إلا أريد هذا الشيلمان، هذا كنت فلش الدار حتى أخذ شيلمانتك، إلا أفلش الدار، زين مسألة سيالة. ففي كل مورد لك حق فسخ المعاملة أو انفسخت المعاملة أو رجعت في المعاملة ورأيت عينك موجودة لكن معها عين آخر لذاك الطرف، وتخليص مالك عن ماله مستلزم للضرر عليه، وكما إبقاء مال الثاني في هناك يلزم ضرر عليك، تعرض الضرر يصير مسألة. يعني هذا الحكم عام في كل هذه الموارد. فلذا في مسألة تفريس المشتري قالوا لا يجوز قلع هذا الغرس مطلقا. الاحتمال الثالث أو تسلطه عليه، إن تسلط الفاسخ على القلع مع الأرش اختاره في المسالك هنا في هذا المسألة وقيل به في الشفعة والعارية. وجوه: أما وجه القول الأول له قلعها بلا أرش، نقول ما معنى أنت شيء أنت الآن شوف شنو التزاحم بين ماذا وماذا. المسألة نصورها بصورة صحيحة: لك الأرض وله الأشجار، له الأشجار منصوبة أو مقلوعة، أيهما؟ تقول منصوبة، أقول ما يخالف. كون الأشجار منصوبة يعني لا تقول له الأشجار له مقلوعة، ولو مقلوعة أخو ما عندنا أشكال، تقلعها وتعطيها. أما إذا تريد أن تقول هو يستحق كون الشجرة منصوبة، كون الشجرة منصوبة معناه شنو؟ يعني زيادة القيمة بين الشجرة المنصوبة والمقلوعة من أجل ماذا؟ من أجل هذه الزيادة جاءت من أجل ومن كون الأشجار منصوبة في ملكي أنا، فصفة النصب انتصاب الشجر هذه ليست ملكك. أنا إذا قلعت الشجرة ماذا أنقصت من مالك؟ أعطيتك الشجرة، إنما أنقصت الصفة، صفة النصب. وصفة النصب كانت لما لم تكن صفة النصب معناه شنو؟ أنا كون الشجرة في ملكي، كون الشجرة في ملكي ليس ملكك، فأنا حينما أقلع الأشجار إنما أعطيك الشجرة التي تملكها. تقول أنا كنت أملك الشجرة وأملك صفة انتصابها، أقول صفة انتصابها معناه شنو؟ معناه كونها في ملك الغير. هل أنت تملك كونها في ملك الغير؟ لا تملك. فالذي أوجب النقص ما كان ملكك أساسا، فما أضمن لك النقص. صار معلوم؟ أنا أضمن إذا بخست من حقك شيء، إذا ما أعطيتك شيء من حقك. هل كان من حقك صفة الانتصاب؟ يقول من أن صفة كونه منصوبا المستلزمة لزيادة قيمته، يعني فرق القيمة المقلوعة المنصوبة، هذه الصفة إنما هي عبارة عن كونه في مكان صار ملكا للغير، فلا حق الغرس، كون في مكانه من حقك. نظيرة كما إذا باع أرضا مشغولة بماله وكان ماله في تلك الأرض أزيد قيمة. مثال لطيف شوية، يقول واحد يبيع مثلا أرضا، هذا الأرض فيه بضاعة، البضاعة في ذلك في ذاك الأرض قيمة أكثر من نفس البضاعة في مكان آخر، البضاعة في هذا الأرض أكثر قيمة من البضاعة في مثلا منطقة تجارية، منطقة ما أدري باعتبار هناك أسعار مثلا ترتفع، مش يصير شارع عن شارع يختلف. هنا إذا عندك محل دكان مثلا في شارع كذا مثلا اللي معروف بارتفاع السعر والناس يجون يشترون، وبعت الدكان وفي الدكان أقراض، نقول يا بشيل أقراضك، يقول لا لو أشيل أقراضي تصير قيمة نصف هاي القيمة، ما لي علاقة. الآن انظر، أنت تملك الأقراض زين، زيادة القيمة إنما من أجل صفة كونها في هذا المكان. هل تملك كونها في هذا المكان؟ لا. فإذن هذه الزيادة لا تملكها، شيل أقراضك ودي في مكان آخر، تنقص السعر، ما لي علاقة. الآن نقص السعر من أجل شيء ما كنت مالكه، يعني ما كنت تستحق بإبقاء في هذا المكان. كما إذا بعض مشغول بماله وكان ماله في تلك الأرض أزيد قيمة، مضافا إلى ما في المختلف في مسألة الشفعة من أن الفائت لما حدث في محل معرض للزوال لم يجب تداركه. نقول أو أنت من البداية بنيت بنيانك على شفا حفرة من النار، على شيء متزلزل، أنت اللي تدري أن أنت غابن وتدري أن لي خيار الغابن وليش غرست، فأنت من البداية كأنما التزمت على نفسك بالضرر. تدري هاي العرسة في معرض الزوال وتجي تبني علي. اللهم صل على محمد.